أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في أحكام الربا، وقد وصل بنا المطاف إلى المسألة 231. سابقا في الدروس السابقة بينا وخلينا قواعد لمسألة أنه كيف تكون هذه المعاملة ربوية. أما الآن أيها الأعزاء، فنحن في صدد التخلص من الربا. يعني إحنا من نقولكم هاي المعاملة ربوية، في بعض الأحيان نضع لكم حلول أيضا أنه كيف يمكن التخلص من الربا. احنا يسموها في مرحلة الشرائع ان شاء الله تجيكم باب الحيل، الحيلة اللي هو الطريقة التي يتخلص بها من الحرام. اذا اكو طريقة شرعية يتخلص بها من الحرام يمكن ذلك عن طريق هذه الحيل. واضح اعزائي؟ بل فقال المصنف في هذه المسألة يتخلص من الربا، إذن هذا باب التخلص من الربا في هذه المسألة، يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص. عندنا حلية، طبعا عدة حلول، عندنا عدة حلول لعله راح يذكر لكم المصنف حفظه الله ثلاث حلول يعطيكم من هذا الأمر. الأمر الأول يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى، طبعا هذا الأول رقموهن، إلى الطرف الناقص. المثال شنو؟ المثال قال مثل بأن يبيع 100 كيلو من الحنطة ومنديل. هسه هذا الكف اليمين خلوا بيه 100 كيلو حنطة زائدا منديل، ب200 كيلو من الحنطة. أسألكم سؤال، 100 كيلو حنطة ب200 كيلو حنطة ربا لو مو ربا؟ 100 كيلو ب200 كيلو. احنا عندنا 3 نقاط، 3 متحققات في تحقق الربا، تمام. اذا خلينا منديل راح يصير 100 كيلو، زين اذا 100 كيلو مقابل 100 كيلو، اذا مع التساوي قلنا ما يصير ربا، صح ولا لا؟ فراح نخلي 100 كيلو مقابل 100 كيلو، وهاي 100 الثانية ايش راح يكون امامها؟ منديل. فراحت انا انطيك 100 كيلو حنطة محسنة زائدا منديل مع مقابل 200 كيلو من الحنطة، وبهاي الحالة خلصت أنا منين؟ من المعاملة الربوية. طبعا هذا المنديل ما لنا ضابطة بالمنديل، أنت روح خلي قلم، روح خلي شيء، كل شيء، أي شيء له مالية. شنو عندكم؟ فتشي رخيص مثلا، فتشي له مالية بحيث يشترى ويباع في الأسواق تقدر تخلي، ولا ما له خصوصية المنديل؟ زين، هاي الحالة الأولى. قال إذا قصدا، ضمير مثنى يعود على المتبايعين، إذا قصدا كون المنديل بأزاء المقدار الزائد وكانت المعاملة نقدية، انتهينا منه. هذا الحل، الحل الأول. لا، 100 الثانية مو مقابل الزيادة يا سيف الوائلي، 100 الثانية مقابل المنديل، لازم هيك تعبر هذا المصطلح. أنا أفهم قصدك، بس حتى نحاسبكم على دقة الكلمات اللي تستعمل، لأنه الآخرين خاف يفهموها من عندكم. تدرون إحنا شقد أحكامنا وبعض رجال الدين يقولوها للناس بس هم يفهموها بغير شكل، أو قال لي سيد فلان أو قال لي شيخ فلتان، فنقول له احنا قلنا لك بس انت فهمت هيك، هذا مو ذنبنا. فنضطر انه نقوم ندقق بهاي المصطلحات، ما يصير، لا يجوز على حط وجوبا، اذا نسيئة ما يصير. زين، هذا الحل رقم 1. الحل الثاني شنو؟ الحل الثاني وكذا يتخلص منه بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين. بالحالة الأولى بالنقطة رقم واحد ضمينا بس شيء إلى الطرف الناقص، هالمرة راح نضيف للطرفين. تخيل عندك كف يمين وكف يسار، شنو غبن؟ لا مو غبن هذا، لا ليش غبن؟ وين الغبن بسيف يعني؟ شون تقصد الغبن؟ يعني أنا أنطيك 100 كيلو رز درجة أولى عنبر وتطيني مقابلة ما يقابل نفس الثمن ماله 200 كيلو أو 300 كيلو رز، يا دوب هذا هو هذا لا 100 كيلو احنا قصدناها مقابل لأجل تمشية الحال. انت مستعد نوبات الضحي؟ شوف اللي يشتري بعض الأشياء نوبات يشترون أشياء دفعة كاملة. كاتبين ذاك اليوم بالفيسبوك في مسألة انه بالله شنو كل حاجة بألف دينار، طباخ وثلاجة على 1000 دينار، بس لازم تشتري مدرش قد 1000 حاجة بما فيها كلينكس ب1000 دينار، قلم ب1000 دينار، أشياء اللي هن أمهات الفلس وفلسين هم يبيعوها به. فهذا ليش اشتريت هذا؟ اشتريت مثلا قلم ب1000 دينار، هو 5 أو 10 بألف يبيعون لأجل عدك لأجل سبب آخر، واضح؟ فيمكن أنه نوباتان هاي الشغلة أبيعها بسعر جدا زهيد لأجل صفقة تجارية أخرى. فأنا هذا المنديل من خليته من أجل حتى أمشي معاملتي، أصلا أنا المنديل ما أحتاجه وأبيك، أنا أريد 100% بس أخلي المنديل حتى تخلص من الربا، لأن عندي غاية وهدف، واضح؟ هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية وكذا يتخلص منه، ولكن هالمرة مو نضم جنس بس إلى الطرف الناقص، لا هالمرة نضم للطرفين. قال وكذا يتخلص منه بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما، مثل من هو منطيكم بعد مثال، كما لو باع منديلين و200 كيلو من الحنطة. خلوا بهاي الكفة اللي على اليمين منديلين و200 كيلو حنطة، بمنديل و100 كيلو منها، وتصح المعاملة مطلقا. شنو مطلقا هالمرة؟ من يقول لي مطلقا شنو؟ هناك لأن اشترط بيها نوع من أنواع المعاملات، هناك لأن اشترط بيها المعاملة أن تكون نقدية، هالمرة مطلقا، يعني سواء كان نقدا أو نسيئة، واضح؟ وتصح المعاملة مطلقا ولكن بنفس الشرط إذا قصدا المتبايعين كون المنديل في كل طرف بأزاء الحنطة في الطرف الآخر. يعني هسه معناتها الصفقة راح تتم كالتالي، أنا وزيد الآن أنا راح أنطي منديل مقابل 200 كيلو الحنطة اللي عنده، وهو ينطيني منديل مقابل 100 كيلو الحنطة اللي عندي. عرفت القضية؟ هيك راح تتم الصفقة. فصرت أنا بعت منديل ب200 كيلو حنطة، وهو باع لي منديل ب100 كيلو حنطة، وهاي تصح سواء كانت المعاملة نقدية أو كانت المعاملة نسيئة. هذا الحل الثاني، ده ترقمون أنتوا يفترض وياي. الحل الثالث أيها الأعزاء، وكذا تصح نقدا، وكذا تصح نقدا، ولكن متى؟ إذا قصدا كون المنديل من الطرف الناقص بأزاء المنديلين والمقدار الزائد من الحنطة اللي هي 100 كيلو في الطرف الآخر. راح أعطيك هالمرة منديل بس مو مقابل الحنطة اللي عندك، مقابل المنديل والحنطة اللي عندك، وانت تعطيني الحنطة مقابل المنديل اللي عندي، واضح هاي؟ إذن 3 حلول، طبعا أكو حلول أخرى غير هاي الحلول، لكن هاي من ضمن الحلول التسهيلية اللي تفيدنا في التخلص من الربا. تتذكرون إذا مر لعله تناقشنا في مسألة بيع الذهب، قلنا في بيع الذهب أيها الأعزاء ما يصير أنت تقول لي يا أبا أخذ مثلا هذا الذهب مقابل مقابل ذاك الذهب اللي عندك. لا، أكو حل آخر، إنه تبيع للذهب، تبيع للذهب وتأخذ الفلوس وتشتري به ذهب آخر من عنده. يا بمو إحنا نشوف نفس الصفقة تمت على شنو بعد؟ يقول لك هو هذا، هذا بيع وشراء، بيعين مستقلين، مو بيع ببيع. واضح أعزائي؟ صوت عندكم واضح؟ جيد، زين. نروح للمسألة اللي بعدها. قال الآن بعد ما بينا أن الربا من المحرمات، وذكرنا أصلا جملة من الروايات في ذلك، وبينا حكم الربا تكليفا ووضعا، وطلعنا وطيناك طريقة للتخلص بها من الربا. الآن رحنا نستثني من الربا المحرم، عندنا في بعض الموارد هذا الربا يصير يحل يجوز. قال لا ربا بين الوالد والولد. يعني الآن أنا إذا أنطيت 100 كيلو حنطة لابني ويعطيني مقابلها 200 كيلو حنطة، أسألكم سؤال، أنا وابني المعاملة تمت، هي هاي المعاملة ربا لو مو ربا وفق الموازين؟ بعت لك 100 كيلو بمقابل 200 كيلو، ربا لو مو ربا؟ زين، هو هنا نجد يقول أول العبارة، هو يقول ربا حلال، هذا ربا وحلال، لو يقول لا ربا هذا بس ما نقدر نوضحه في هاي المرحلة في مراحل أخرى، لأن هاي لا مو نافية للموضوع، هاي نافية للحكم وليس للموضوع. موضوع الربا هنا متحقق، الربا واقع، لكنه حكمه اللي هو حرام ما متحقق. فإذا لا ربا، لا هو هنا ربا، لكن هذا الربا حكمه اللي هو الحرمة احنا ننفيها. أنا هذا ما ملزم يعني أبينه، ولا أنتم هم ملزمين بفهم مثل هاي القضية، لأن هاي في أبحاث أخرى أوسع من هذا الأمر. المورد الأول، مو المستثنيات ثلاثة. المورد الأول لا ربا بين الوالد والولد، الولد ما قال الابن والذكر فقط، يصير الولد ويصير البنت، الولد عموما، تمام؟ زين، بس قال الوالد، قال الوالد، الأم مشمولة لو ما مشمولة؟ هذا راح نناقشه بالمسألة تيجي سابق لأوانه. هذا أولا. ثانيا، ولا ربا بين الرجل وزوجته، يصير الزوجة طبعا هذا الربا اللي نتحدث عنه احنا هذا الموضوع هسه نتحدث عن الربا المعاوضي، لكن سؤال، هل هذا الربا يشمل الربا القرض أيضا؟ نعم، وسنبين ذلك في صفحة 277. يعني يصير أنا أنطي زوجتي 100 دينار أقرضها على أنه ترجع ليها 200 دينار، يصير، والعكس هم يصير، هي تقرضني دينار ورجع ليها 5 دنانير بعد أسبوع أو شهر أو سنة، هي معاملة ربوية لكن الشارع رفع حكم ذلك. قال ولا بين الرجل وزوجته، فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر، يصير هذول الوالد والولد والزوج وزوجته، يصير هذا يربح وهذا يخسر وهذا يربح وهذا يخسر، أي واحد يربح من الطرفين ما عندنا مشكلة. هاي كم مورد ذني؟ 2. وكذا لا ربا بين المسلم والحربي. المورد هذا شقد رقم يصير عندكم؟ وكذا لا ربا بين المسلم والحربي. هاي النقطة رقم 3 أعزائي بيها فرعين، مرة بين المسلم والكافر الحربي اللي هو مثل المجوسي والهندوسي والبوذي والشيوعي، الملاحدة كلهم يعني يدخلون. هذا أولا، ولكن هذا مو مطلقا، مو يجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر كما في الأبوين والزوج والزوجة، وإنما إذا أخذ المسلم الزيادة. بشرط صاحب اللي ياخذ الزيادة اللي تكون له علو الرتبة والشأن من هو المسلم، حتى لا يكون سبيل للكافرين على المسلمين، ما جعلنا للكافرين على المسلمين سبيلا. زين، هذا الفرع ألف من النقطة رقم ثلاثة. الفرع باء، وأما الذمي، زين يصير أنا أتعامل مع يهودي ونصراني بشرط يكون ذمي مو حربي، يهودي أو نصراني وكان له عقد ذمة معانا، قال هذا فرع باء. وأما الذمي فتحرم المعاملة الربوية معه على الأظهار، تحرم على الأظهار، ولكن يجوز للمسلم أخذ الزيادة من الذمي بعد وقوع المعاملة إذا كان إعطاؤه جائزا في شريعته. إذا الذمي يصير من باب قاعدة الإلزام، الزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فشخص يهودي قال أقرضني، لا مو كهدي، لا ليش كهدي، يقول لي هذا اليهودي يقول لي أقرضني 100 وأرجع لك 200 بعد شهر، هذا يجوز لو ما يجوز. طبعا هذا لا كان أدعى الذمة معانا، قال يجوز للمسلم أخذ الزيادة منه بعد وقوع المعاملة إذا كان إعطاءه جائزا في شريعته، ما دام في شريعة جائز يصير. هاي سموها قاعدة الإلزام أحبائي. شوفوا الآن إحنا بالطلاق عندنا، يصح الطلاق إذا ماكو شهود؟ لو الطلاق باطل، إذا الزوج طلق زوجته مو قدام شهود تبقى على ذمته، لو ما تبقى على ذمته تبقى على ذمته والطلاق باطل. زين إذا سني طلق زوجته مو أمام شهود وهم عندهم، ما يشترط الشهود، واضح؟ يصير أني أتزوج زوجة هذا السني اللي طلقها؟ يصير، هذا سيجيكم بالجزء الثالث بقاعدة الإلزام، مع أنه الطلاق عندي باطل أني، هذا الطلاق لا يصح عندي، لكن مع ذلك أيها الأعزاء نصحح إحنا مثل هاي القضاء. هاي من بابي إيش؟ بابل قاعدة الإلزام، تجيكم هاي بالمستحدثات. المستحدثات بآخر الجزء الأول، اليوم إذا عندكم مجال تراجعوهن تشوفوهن، وقت ما عندك أرد أكمل المطلب عام. قال إعطاءه جائزا في شريعته، ولا فرق فيما ذكر من الموارد الثلاثة بين ربا البيع اللي إحنا بيه وربا القرض اللي راح يجينا بصفحة، شقد قلت لكم بصفحة شقد راح يجيكم الربا القرضي؟ قلت لكم لو ما قلت لكم؟ عفية، أحسنت أخ حسن. ننتقل إلى المسألة 233. لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى. هسه جينا نقول يا بالولد إذا أنا وبنتي أتعامل يصير مثل هاي المعاملة؟ قال لا فرق بين الولد الذكر والأنثى والخنثى، ولا بين الصغير والكبير، ولا بين الصلبي ابني مباشرة وولد الولد ويا حفيدي، نفس الكلام هم يصير أتعامل مع حفيدي بمعاملة ربوية. كما لا فرق في الزوج، انتهينا بس ما جاب طار الأم، إذن الخنثى هي التي ليس بذكر ولا أنثى، يعني ما عندها الجهاز التناسل الذكري أو الأنثوي، ما معروف يسموه خنثى، راح يجيكم هذا في كتاب النكاح مبينه. من تجيكم هيج مصطلحات أجنبية على أذهانكم قلوا لي، واضح؟ طبعا الخنثى اللي هي مشكلة يسموها، مو أكو أنثى تميل للذكر بس هي أنثى، يعني باقية هي أنثى بس عندها بسبب هرمونات أو كذا، وأكو بالعكس أكو ذكر عند الهرمونات الأنثوية مرتفعة بس هو يبقى ذكر، هذا ما يسموه خنثى. كل ما نقول خنثى نعبر عن المشكلة، رح نناقشه وين؟ في كتاب الميراث، واضح؟ زين. ولا بين الصغير والكبير، ولا بين الصلبي وولد الولد، كم هاي انتهينا منها. إذن بين الأم خلي نشوف بعدين. قال كما لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها، اللي هي النقطة الثانية كانت، زين الزوجة الدائمة يصير المعاملة الربوية معها. إذا زوجة زواج منقطع متمتع بها قال نفس الكلام يصير. هاي العبارة خلوها بين قوسين لو سمحتم، وليست الأم كالأب، فلا يصح الربا بينها بين الأم وبين الولد. واضح أعزائي؟ سواء كان الولد ذكر أم أنثى. زين، ما عندكم سؤال؟ المسائل واضحة؟ زين، لأنه نور تسأل تقول لماذا؟ لأنه الحفيد، لا الحفيد سواء كان صبط أو يعني مشمول حتى الصبط في ذلك، ما دام هي آنسة بنتي صيرت عامل معاها ربويا، مع ابن بنتي أمي صيرت عامل معاها ربويا، لأنه النص جهيج. يعني أني أخ خالد يسأل يقول بس السيد السستاني عند الأم ما مشمولة، أني ما مطلع على يعني فقيه إنهم جوز المعاملة الربوية بين الأم والولد، ما مطلع، ما أقول ماكو بس أني ما مطلع. أي ما يصير. زين، ليش؟ بسبب النص نقتصر على المنصوص بالخصوص ولا نتعداه إلى غيره. المسألة 234، الأوراق النقدية بما أنها من المعدود، هاي المسألة لعله تعتبر ابتلائية اليوم ويسألون عليها. الأوراق النقدية بما أنها من المعدود لا يجري فيها الربا المعاوضي، الربا مو القرضي، الربا المعاوضي، لا لا ما لها صحة هاي، ماكو شنو من العصب، شنو عصب هاي، ما عندنا أصلاً هي، شنو عصب، شنو لحم، شنو جلد يا سيد حيدر. قال المصنف: الأوراق النقدية بما أنها من المعدود تتداول بالعدد لا يجري فيها الربا المعاوض، هاي لابد أنه تراجعون عليها المستحدثة رقم 11 صفحة 412 من الجزء الأول، ده تكتبون المصادر والمراجع. فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافهما جنسا، نقدا ونسيئة، دينار بدولار، ريال بتومان، دينار بالليرة إلى آخره. فيجوز بيع 5 دنانير كويتية ب10 دنانير عراقية، لأن تختلف هاي جنس وهاي جنس، مطلقا. شنو مطلقا؟ سواء كان نقدا أو نسيئة. وأما مع الاتحاد في الجنس، زين، وإذا اتحاد بالجنس، سامعين هذا من يروح يصرف، أنا عندي السورقة 100 دولار، أروح أصرفها أقول له أريد دولارات، يقول لي 100 دولار أحسب لك إياها ب90 دولار، لا أنا هم قاعد على باب الله. فنفس الجنس أنطي 100 دولار ورقة واحدة وينطيني 100 قطعة من 100 دولار، يقول لي بس أبيع لك 100 دولار أبيع لك يعني ب90 أو ب95، يصير يصير ولكن نقد. قال فيجوز بلي وينها بلا. وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل، التصريف الخرد احنا نسميها أو يسموها الفكة في البيع بها نقدا يصير، افتحوا قوسين لهاي العبارة. وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال، وهذا سيأتيكم أيها الأعزاء في المسألة 1018 صفحة 285. عرفتوا؟ هي هاي مسألة الكارت عند سماحة السيد السستاني، كارت الموبايل، يصير الكارت أبو الخمسة يبيع لي، طبعا الكارت أبو 5000 دينار بيش يبيعوا عندكم العراقيين بالسوق، الكارت 5000 أبو 5000 بيش تشتروا، شوي استعجلوا لي، بستة ونص نقد يصير تشتروا، إيه لعد مو كل إحنا دا نشتري ونعبي، بس إذا بالدين شايفين بالمحلات يشترون وبعدين يسددون، لا يخلو من إشكال عند مشكل السيد السستاني. عرفتوا القضية؟ هاي مال الكرت، هي هاي بين قوسين خليتوها. يجوزوها بعض العلماء، مذكورة عندي لائحة بمن يجوز، بس انت تراجع. تقلد فقيه آخر بيها، شون يتخلص منها؟ تريد تشتري رصيد بالدين أو بالأقساط يومية تطي أليف مثلا، انتو أهل المحلات عندكم هاي الصيد، روح قلد الفقيه الآخر، ما ملزم انت بتقليد المرجع السيستاني، لأن هاي احتياط وجوبي إشكال. عرفت أخ سيف؟ زين. طبعا تراجعون هاي المسألة في باب الصلح أيضا أعزائي، مسألة 1221 صفحة 329. قال: ولا بأس بتنزيل الأوراق المالية، الأوراق المالية احنا نصيح لها الصكوك، الأوراق المالية نقدا، بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا. أنا أطلبك مليون دينار، وصدق أطلبك مليون دينار وموقع عليك هاي الكمبيالة أو هذا الصك، جاز خصمها في المصارف وغيرها. يصير أروح أبيع على شخص أقول له يا أبا هاي هاي الكمبيالة أم المليون، انطيني بدالها 800 ألف، بأن يبيعه الدائن بأقل منه إلى المصرف أو إلى شخص آخر حالا، ويكون الثمن نقدا. أقول له يا أبا هذا الدين هاي الكمبيالة أم المليون أبيع لك إياها ب800 ألف، بس اعطيني 800 ألف. هسه يصير زين. هاي واضحة عندكم لو مو واضحة؟ يعني أنا هسه إذا أطلب سيف مليون دينار وموقع عليه كمبيالة، يصير هاي الكمبيالة، يصير هذا الصكب المليون، أروح أبيع الزيد من الناس أقول له يا أبا هاك هذا وطيني 900، وأنت وسيف روح الطالب بيها. يصير. المسألة الأخيرة مسألة 235: ما يتعارف في زماننا من إعطاء شخص لآخر سندا، بيع السندات، بيع سندات وهمية، يسوون كمبيالات هم ما مطلوبين واقعا. ما يتعارف في زماننا من إعطاء شخص لآخر سندا بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون مدينا له للآخر به بذلك المال؟ شوفوا المسألة الفوقها شن اللي قال؟ قال مدينا به واقعا. لقيتوها مدينا به واقعا بالمسألة اللي فوقها؟ هنا مو مدين به واقعا، هنا بس حيلة على الحكومة يسوون من دون أن يكون مدينا بهاي المسألة له، فيأخذ الثاني فينزله عند شخص ثالث مثل ما قلنا بالمسألة السابقة بأقل منه، فالظاهر عدم جوازه، هاي المعاملة مو جاهزة. نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية، بالمصارف الحكومية. شلون؟ قال: بجعل ذلك وسيلة، إذا كان هيش القصد أنه لأجل إنقاذ الأموال، وسيلة إلى أخذ مجهول المالك، أموال الحكومة، أموال مجهولة مالك الحكومة غير العادلة، والتصرف فيه في من في المال مجهول المالك بعد إصلاحه. إحنا قلنا مال مجهول المالك يراد لمراجعة الحاكم الشرعي، ولذلك هسه هاي الأرباح مال المصارف مثلا سماحة السيد السيستاني يقول انت من مخلي فلوس ونهاية السنة ينطوك أرباح بالمصرف، إذا أهلي خب هاي معاملة ربوية ما تحل، وإذا حكومي فيحل إلك نص، أصحح لك نص المال تأخذه ونص المال الآخر تصدق به بنية مجهول المالك. سامعين بها؟ بمراجعة الحاكم الشرعي، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسائل مستحدثات المسائل، المسألة رقم 28 من الجزء الأول صفحة 414، فراجع أيها العزيز. إلى هنا ننهي درسنا لهذا اليوم ونكتفي بما أخذنا. الفصل العاشر يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.